بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والتي سيتم اتخاذها مستقبلا ستعرض مصالح الكيان الصهيوني للخطر. وتابعا لواء باقري، يظن الصهاينة أنهم يتمكنون من استهداف الأراضي السورية بشكل دائم دون أن يتم ردعهم، لكنهم مخطئون. قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين أمير عبد اللهيان إن القدس تشهد اليوم انتفاضة جديدة لمواجهة جرائم الصهاينة والدفاع عن المقدسات الدينية والقيم الإنسانية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن انطلاق صواريخ المقاومة ردا على انتهاكات الاحتلال هي دليل على قوة الفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك بداية تغيير المعادلة لصالح أصحاب الأرض الحقيقيين. تجددت الاشتباكات بمدينة القدس المحتلة، حيث اعتدت قوة الاحتلال على المواطنين المقدسيين في محيط باب العمود، وأطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاههم. وامتد تصدي الشبان الفلسطينيين لقوة الاحتلال كذلك إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 شخصاً، كما اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومدخل مخيم الفوار جنوب الخليل. هذا وأدان في وقت سابق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين على المقدسات وسكان القدس، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال هناك. تجددت لليوم الثاني تواليا المسيرات في مختلف أرجاء قطاع غزة نصرة لانتفاضة القدس. ففي شمال القطاع جابت مسيرة شبابية غاضبة شوارع مخيم جباليا، كما خرجت مسيرة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين تظاهرت مجموعة من الشبان في مخيم ملكة شرق حي الشجاعية. سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر حريق اندلع داخل أحد المستشفيات جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر طبية إن الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة لعلاج مرضى كورونا، وأسفر في حصيلة أولية عن سقوط 27 قتيلا وحوالي 50 جريحا. جدد سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية، حسب ما أفاد بذلك المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سرية. إلى ذلك دعا المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام مرتزقة العدوان في الداخل إلى إنقاذ أنفسهم من التبعية العمياء للأجنبي الطامعي في اليمن والعودة إلى الشعب قبل فوات الفرصة. أفادت تقارير صحفية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام برينز قام بزيارة غير معلنة للعاصمة الأفغانية كابول، فيما رفض مسؤولون في الولايات المتحدة التعليق على الأمر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع المحاضرة منزلة الإمامة القسم الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. إكمالا لحديث المحاضرة السابقة، حيث تكلمنا في تعريف الإمام، وذكرنا أن الإمام له صفات معينة. الإمام الذي نصبه الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله، وجعلنا منهم أئمة. الله جعل بعض العباد أئمة وقاده. هؤلاء لهم صفات معينة، على ضوء هذه الصفات صاروا أئمة. أما في حديثنا لهذه الليلة، نتحدث عن أن الأئمة لهم أيضا خصوصيات معينة. الله تبارك وتعالى أيدهم بها باعتبار أن أولياء الله من أجل أن يكونوا صادقين في دعواهم لا بد من وجود مؤيدات. هذه الخصوصيات للأئمة والمؤيدات لهم هي طبعا عديدة، لكن أنا أذكر بعضا منها. أولا، مودتهم واجبة على كل العباد. القرآن الكريم صرح بهذا في أكثر من مرة، وأوضح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طبيعي الروايات تفسر القربى بأنهم آل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وعلى فكرة، سؤال يتردد كثيرا أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى وذكر قصة نوح وذكر قصة سليمان وذكر قصة لقمان، قصص كثيرة ذكرها في القرآن، أسماء كثيرة ذكرها في القرآن الكريم. إذن لماذا لم يذكر الأئمة بأسمائهم في القرآن؟ ليش ما ذكر اسم الإمام بالقرآن؟ إمام علي، إمام الحسن، إمام الحسين. سئل الإمام الصادق عليه السلام بهذا السؤال، شنو جوابه؟ جواب لطيف، قال: الله تبارك وتعالى إذا لم يصرح بأسمائنا فكنا عنا، والكناية أبلغ من التصريح. قالهم الله ذكر أقيم الصلاة، لكن قال صلاة الصبح ركعتين؟ قال صلاة المغرب ثلاثة؟ جواب لا. منين افتهمنا صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة؟ منين افتهمنا؟ افتهمنا من السنة، اجينا إلى الأحاديث هي التي بينت. الله تبارك وتعالى أمرنا بدفع الزكاة، لكن بين النصاب شقد في الحنطة، شقد النصاب بالشعير، شقد بباقي موارد الزكاة ما بين. من الذي بين؟ الذي بين النبي صلى الله عليه وآله. يعني الأحاديث، السنة، أحاديث النبي هي التي بينت تفاصيل القرآن. القرآن أجمل والسنة بينت، السنة وضحت لنا. كذلك أهل البيت عليهم السلام، هنالك آيات ذكرتهم لكن بإشارة مو بالتصريح، والذي طبقها عليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا لما نزل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، النبي بين البيوت، فقال له الخليفة الأول: يا رسول الله، وهذا البيت من هذه البيوت؟ أشار إلى بيت الإمام أمير المؤمنين، قال: نعم، بل هو من أفضلها. هذه الآية مثلا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سئل النبي: يا رسول الله، قرباك أم قربانا؟ قال: بل قرباي. قالوا: من؟ ذكر عدد أسماءهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وهكذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإمام الصادق يقول: يهدي لولايتنا. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. من هو النبأ العظيم؟ تجي السنة، الروايات تبين أن المراد به الإمام أمير المؤمنين. إذن هذه الآية دلت على وجوب محبتهم عند جميع المسلمين. وطبيعي المحبة يعني مو الخالية من الطاعة، وإنما المحبة المقرونة بالطاعة. ليش؟ لأن المسلمين يجب على كل واحد منهم أن يحب أخاه المسلم. يعني أنا يجب علي أن أحبك لأنك مؤمن مسلم، وأنت أيضا كذلك تقابلني بهذا الود. إذن ما هو ميزة حب أهل البيت؟ حب أهل البيت لما نقول واجب يعني طاعتهم واجبة، يعني السير وراءهم، يعني الأخذ منهم، عدم التخلف عنهم، عدم مخالفتهم بأي شيء، لأنهم مع الحق والحق معهم. عند جميع المسلمين مودتهم واجبة، مو فقط نحن الشيعة، لا، عند جميع المسلمين مودة آل النبي واجبة، إلا النواصب. واللي يقول ببغض أهل البيت يحكم عليه بالخروج عن الإسلام عند جميع المسلمين. الزمخشري من علماء إخواننا، الفخر الرازي من علماء إخواننا، لما يجون إلى هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي عنده تفسير الزمخشري تفسير الرازي يرجع إليه. يقول الفخر الرازي الله تبارك وتعالى أمر بمودة أولي القربى، وأولي القربى هم من يؤول أمرهم إلى الشخص، وقد ثبت أن أقرب الناس وأشد الناس التصاقا بالنبي الإمام علي وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين، فإذا هم الذين تجب مودتهم علينا. ثم يذكر حديث طويل، وقلت الرازي والزمخشري من كبار علماء العامة، يذكر حديث قال النبي ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. حديث طويل. ثم يقول ألا ومن مات على بغض آل محمد لا يشم رائحة الجنة، وجاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. هو نفس الإمام الشافعي عند أبيات يقول فيها يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. طبيعي أنا اختاريت هذه المواضيع باعتبار أيام ولادة الإمام الحسن، والإمام واحد من هذه السلسلة المباركة. جميع المسلمين بلا استثناء، بلا استثناء، جميع المسلمين وليس الشيعة فقط يصلون على النبي وآل النبي بالصلاة على نحو الفرض، مو على نحو الاستحباب. يعني إذا لم يصلوا على آل النبي فالصلاة باطلة، ولذا جميع المسلمين يصلون عليهم في الصلاة. اللهم صل على إذن مودتهم أول تأييد رباني أعطاه إليهم أن جعل مودتهم واجبة، أي طاعتهم واتباعهم واجب، هذا واحد. ثانيا الله تبارك وتعالى جعل علمهم من نوع خاص. شنو يعني من نوع خاص؟ لاحظ أكو رحمة عامة وأكو رحمة خاصة. الرحمة العامة جميع من في الوجود يتمتع بها، حتى الكفار. الكفار الآن مو يعيشون، وربما بعضهم يعيش عيشة مرفهة، يتمتعون بالحياة ولذائذ الدنيا بالرحمة العامة. ورحمتي وسعت كل شيء، إنسان كافر أو مؤمن، حيوان نبات، كل شيء في الوجود يتمتع بالرحمة الإلهية العامة. ولكن أكو رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء. هذه الرحمة الخاصة تعطى لمن؟ لمن يختصهم الله تبارك وتعالى بتلك الرحمة، وأبرزهم محمد وآل محمد. كما خص مثلا لقمان بالحكمة، أعطى الله لقمان الحكمة، هذا عطاء خاص. أعطى الله تبارك وتعالى نبينا المصطفى النبوة والإمامة، هذا عطاء خاص يختص برحمته من يشاء. أعطى لأهل الكهف ميزة، هذا عطاء خاص. علوم أهل البيت عليهم السلام هو من الرحمة الخاصة، عطاء خاص. كيف عطاء خاص؟ لاحظ حينما نقرأ التاريخ نعرف بأن هنالك علماء كثيرون في الدنيا، علماء كثيرون في الدنيا من بداية الإسلام إلى يومنا هذا، أكو علماء وأكو مبدعون، أكو أئمة في التفسير، أكو أئمة بالحديث، أكو أئمة بالفقه، أكو أئمة في التاريخ، الطبري إمام في التاريخ، البخاري إمام في الحديث، وهكذا أئمة كثيرون في مختلف العلوم. أما تجد إنسان واحد يقول أنا إمام وعالم بالفقه، وأنا إمام وعالم بالتفسير، وأنا إمام وعالم بالحديث، وإمام وعالم بالتاريخ، وإمام وعالم بالكيمياء، وعالم بالفيزياء، وعالم بمختلف العلوم، واسألوا ما عندكم تجدون الجواب حاضرا. هل يوجد غير هؤلاء الأطهار الذين جعلهم الله أئمة وتراجمة لوحيه؟ يوجد. الإمام أبو حنيفة يسأل، عالم من العلماء يسأل، يقال له يا أبا حنيفة هل أن أقوالك، هاي الأقوال اللي تصدر منك المعلومات، هل أن أقوالك هي الحق الذي لا ريب فيه؟ شي جاوب جواب منصف، يقول ولعلها الباطل الذي لا ريب فيه، إنما نحن قوم مجتهدون نقول القول اليوم ربما يتبدل رأينا فننقضه في غد. أنا مجتهد والمجتهد يتغير رأيه، إذا وجد دليل أقوى يعدل عن رأي الأول وينتقل إلى رأي ثاني، يقول بأن رأي الأول القديم اشتباه وهذا رأي الجديد. لاحظ ما تقول في الفتاوى التي تصدر عنك، هل هي الحق الذي لا ريب فيه؟ فيقول لعلها الباطل الذي لا ريب فيه. أما الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن علمهم علم خاص، لأنهم متصلون بالله وقنواتهم مرتبطة مع الله تعالى مباشرة أو عن طريق النبي، فإنهم إذا حدثوا فكلامهم حق مبين وكلامهم نور لا يقبل الغلط ولا يقبل الاشتباه. ولذلك الإمام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي رسول الله حديث الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علومهم علوم خاصة غير قابلة للخطأ، غير قابلة للتبدل، غير قابلة للاشتباه أبدا. ولذلك أنت تعال ارجع إلى من ترجم حياة الأئمة ومن كتب في حياة الأئمة، لم يحصى التأريخ اشتباها واحدا في مسألة من المسائل عند واحد من الأئمة، من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي سلام الله عليهم. أبدا ما يقوله الإمام علي نفس الذي يقوله الإمام موسى بن جعفر، وما يقوله موسى بن جعفر نفس الذي يقوله علي، ويقوله الجواد، ويقوله العسكري. الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بعض الروايات عاش 63 سنة، وفي بعضها عاش 68 سنة. طيلة حياة الإمام تكلم في مختلف العلوم والمعارف، في علم الكيمياء رسائل للإمام الصادق في علم الكيمياء، في علوم الطبيعة تكلم، في علم الفلك، بالفقه بالتفسير بالحديث، تكلم في مختلف العلوم والمعارف على مدى أكثر من 50 سنة، ولم نجد أن الإمام اشتبه في مسألة من المسائل ولا حكم من الأحكام أبدا. لماذا؟ الجواب: لأن علمهم علم خاص، لأن علمهم من الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين يأتي إلى النبي يدني أذنه إلى فم الرسول ثم يرفعها ويقول: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ مليون. مليون مسألة من مسائل العلم، باب من أبواب العلم في لحظة واحدة. أي عالم من العلماء يستطيع أن يستوعب في لحظات 1000000 باب من العلم؟ هذا من العلم الخاص، وإذا كان من العلم الخاص في حساب الله ممكن، وفي حساب غير الله غير ممكن على الأطلاق. هذا 2. 3، أن الحاجة إلى الإمام نفس الحاجة إلى النبي. شلون أقرب لك الصورة الفكرة؟ البشرية يحتاجون إلى نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شنو وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي وظيفته يعلم الكتاب، يعلم الحكمة، يهدي الناس إلى طريق الهدى والاستقامة. فلما تنزل آية قرآنية على النبي، النبي يجي يبينها للأمة، يفسرها للأمة، حتى جاء على آخر مسألة. زين، 23 سنة النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى. 23 سنة، أسألك، 23 سنة هل تكفي؟ تكفي 23 سنة لمسيرة طولها آلاف من السنين؟ تكفي؟ هل الأمة وصلت إلى مرحلة الكمال لما قبض النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي بعد موجود ويقول: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والقرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل أن الشريعة الإسلامية اتضحت كلها بكل تفاصيلها بكل أجزائها بكل معارفها، فلا تحتاج الأمة إلى من يقوم مقام النبي، وصلت إلى هذا المستوى؟ الجواب: لم تصل إلى هذا المستوى. بعد النبي أدى ما عليه، أوصل الأمة إلى مرحلة، بيّن لهم الدستور، ثم قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنالك من يقود المسيرة، هنالك من يحمل الراية، هنالك من يستمر معكم، يحمل صفات النبي، يحمل علم النبي، ويحمل أخلاق النبي، ويحمل ورع وتدين النبي. ومن هو غير أهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين؟ وهذا بنص القرآن الكريم، هذا مو كلام ندعيه، وإنما بنص القرآن الكريم. القرآن سمى نفسا للنبي، أن هنالك شخص هو نفس النبي. نفس النبي يعني شنو؟ نفس النبي يعني نسخة ثانية، الفارق أن هذا نبي وهذا إمام. من هو؟ الإمام علي. أين؟ في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أنفسنا يعني المراد الإمام علي، كما دل على ذلك عدد من الروايات الكثيرة. زين، فإذا الإمام الأمة تحتاج إليه لكل قوم. إنما أنت منذر، الله خاطب النبي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو الهادي؟ الهادي هو الإمام. في زمن الإمام علي هو، في زمن الإمام الحسن المجتبى هو، في زمن الإمام الحسن، ولكل قوم هاد. الهادي لابد أن يحمل صفات النبي وعلم النبي ودرجات النبي العالية، إلا النبوة، ولا ينطبق هذا إلا على أهل بيت الوحي عليهم السلام. رابعا من المؤيدات لهم سلام الله عليهم ظهور الكرامات على أيديهم. الله أيد أولياءه بظهور الكرامات. احنا عندنا معجزة وعندنا كرامة، شنو الفارق بينهم؟ طبيعي النبي لما يجي يقول أنا نبي، أنا مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، شنو نقول له؟ نقول له احنا نريد دليل على أنك مرسل من قبل الله. يعني لما يجيك إنسان ويقول لك أنا دازني فلان الشخصية يقول أنا أريد كذا وكذا، تقول له يا بي أنت جاي من قبل هذا الشخص، أكو بيدك فالدليل يثبت أنك جاي من هذا الشخص؟ إذا ما عندك دليل تقل الثقة مو تمام، أما إذا عندك دليل تقوى حينئذ الثقة ويزداد الإطمئنان. النبي لما يجي يقول أنا نبي مرسل من قبل الله، نقول له شنو دليلك؟ فيجيب لنا معجزة، وتمام، جاب موسى عليه السلام معاجز، وجاء عيسى بمعاجز، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله بمعاجز. من هذه المعاجز القرآن، القرآن معجزة، طبعا النبي عنده أكثر من معجزة. من معاجز الرسول تسبيح الحصى في يديه، يأخذ الحصى، حصو هذا المعروف، يسبح بيد النبي، فنعلم بأن هذا معجزة، وإلا الحصى كيف يسبح علنا جهارا. من معاجزه صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخطب بالمسلمين يستند على جذع، ويستند على جذع ويخطب. لما بنوا له المنبر بالمدينة المنورة، فصار النبي يجلس على المنبر، فيسمع المسلمون للجذع أنين، الجذع إن، وهذا ما ذكره التاريخ. فيجي رسول الله صلى الله عليه وآله يضع يده على ذلك الجذع فينقطع الصوت. إذن معاجز للنبي كثيرة لإثبات دعواه، دعوى النبوة. إذن المعجزة القرآن هو المعجزة الذي يؤتى بها لتصديق دعوى النبوة. أما إذا أجتنا معجزة فشيء خارق للعادة، لكن ما في ادعاء نبوة، ما في ادعاء نبوة، شو نسميه؟ نسميه كرامة. عرفت إذن الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الذي وقع من أهل البيت عليهم السلام كرامات، هي كالمعاجز، إلا أن الفارق أن هذه يؤتى بها لا لدعوى النبوة. زين، طبيعي الله يأيد أوليائه، يأيدهم بالكرامات حتى يبين للأمة ترى ذولا أوليائي، ذولا أوليائي، ولذلك الكرامات تظهر على أيديهم. عيسى ابن مريم، عيسى الله يذكر ببعض الكرامات. إذ قال الله يا عيسى، عيسى عليه السلام الله ذكره في أكثر من آية وآية، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهدي وكهلا. عيسى ابن مريم جابت أم مريم العذراء المريم العفيفة جاءت به إلى قومها، لم يعرفوا لها زوجا، مريم ما متزوجة، وجابت ولد عيسى، هذا ولدي، واضعت بالمهد، عمر أيام قلائل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا من أين لك هذا الولد؟ ماذا تقول مريم؟ تقول بأنني بريئة. كيف تصدق؟ ذلك الزمان انتشرت فيه الفاحشة، الله تبارك وتعالى أراد أن يؤيد أولياء بكرامة فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى. عيسى في المهد، اللي بالمهد يتكلم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإذا بعيسى أنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، فأسقط ما في أيديهم لأن رأوا بأن هذا أمر خارق للعادة فآمنوا فاطمأنوا. نجي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. الأئمة الأطهار ظهرت الكرامات والكرامات على أيديهم، كرامات الكثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين يأتي إلى باب خيبر، باب خيبر يغلقه كما يقول ابن أبي الحديد في أبياته 44 ويفتحه 44، هسه قول 30، قول 20 واحد يفتح الباب و20 واحد يغلق الباب، لأنها باب ضخمة، باب حصن لليهود قوي جدا كبير جدا ضخم. أمير المؤمنين عليه السلام جاء لوحده إلى ذلك الباب، مسكه فهزه مرة مرتين، فجاء بيده وجعله جسرا لتعبر عليه كتائب المسلمين. هذه قوة خارقة، هذه قوة مو طبيعية، يعني الإنسان المتعارف لا يستطيع أن يفتح ذلك الباب ولا يستطيع أن يغلق ذلك الباب. هذه القوة التي أيد الله بها أمير المؤمنين. ولذلك يقول الإمام علي: ما قلعت باب خيبر بقوة جثمانية وفي نسخة جسدانية، وإنما بقوة ربانية إلهية. الله خاطب نبيه يقول له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني الله أيدك، الله أيد أمير المؤمنين وأيد باقي الأئمة الأطهار عليهم السلام. الإمام الحسن المجتبى، إمام الحسن المجتبى لما خرج من الكوفة، بعدما خرج عن السلطة أو بعدما جمد عمله وخرج من الكوفة وجاي إلى المدينة، في حدود الكوفة، وصل إلى حدود الكوفة وصار الليل، فأراد أن يبقى في ذلك المكان لأن بالليل ما كان يمشون آنذاك، فنزل في دار لأحد الموالين له، أحد المحبين له، نزل في داره. الإمام أراد أن يتوضأ حتى يصلي صلاة المغرب والعشاء، فإجا جابوا له ماي، فجلس تحت جذع شجرة للعنب يابسة، بعضهم يقول نخلة بعضهم يقول شجرة عنب. جلس الإمام توضأ ودعا الله تبارك وتعالى في ذلك المكان، قام الإمام وإذا بذلك الجذع اليابس دبت فيه الحياة وعادت إليه، اللهم صل على محمد، وعادت إليه الخضرة أورق وحمل الثمر وأكلوا منه في نفس ذلك الوقت وتلك الساعة. هذه كرامة من الله يؤيد أولياء. الإمام الرضا عليه السلام، كل الأئمة هكذا، ولو أن الوقت يتسع لاتسعت في ذلك. الإمام الرضا عليه السلام جاب المأمون العباسي من المدينة إلى خراسان، إلى مشهد اليوم. الإمام لما جاب المأمون قال للرسول، المأمون لما دد رسول يجيبه قال له لا تجيب على مناطق فيها موالون له، لا لا جيب على مناطق ما فيها موالون له. قال له على أي طريق؟ قال له جيب على البصرة. البصرة آنذاك ما كانت لأهل البيت، جيب على البصرة، ثم على الأهواز، الأهواز أيضا كذلك، ثم تجيب على شيراز بلاد فارس، وبعد فارس تجيب إلى نيسابور، ثم إلى ذلك المكان اللي هو طوس. أيضا الرسول جاء به إلى البصرة. لكن سبحان الله، في كل مدينة يمر بها الإمام، لاحظ التأييد الإلهي، لأنه ولي من أولياء الله، لأن الأمة لابد أن ترتبط بهؤلاء. كل مدينة يمر بها الإمام الرضا يترك كرامه ويتعلق الناس به من غير شيعته، لكن يتعلقون لأنهم يرون كرامات له. أذكر لك كرامة واحدة، النباجي أبو حبيب النباجي، أبو حبيب النباجي في منطقة يقال لها نباج قريبة من البصرة، يقول رأيت في المنام كأني دخلت المسجد الكبير، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله جالس وأمامه تمر من نوع صيحاني. يقول أنا أجيت، النبي كان ينطي للناس اللي يجون يسلمون عليه تمر، يقول بالمنام، فأجيت ناولن النبي حسبتهن 18 تمرة مو أكثر. قلت له يا رسول الله زدني، قال هذا نصيبك 18 تمرة. يقول انتبهت من نومي ولا أعلم بأن الإمام الرضا راح يجي أبدا. يقول أنا فسرت المنام أن 18 تمرة يعني عمري راح يزود 18 سنة، كل تمرة بسنة. يقول بعد يومين ثلاثة وإذا بي أسمع أن الإمام علي بن موسى الرضا إجى المن إلى مدينتنا إلى نباج، لأن جابوه عن طريق البصرة. يقول ذهب الناس، أيضا دخل الإمام المسجد الكبير وذهب الناس لزيارته، وذهبت أيضا مع الناس. سبحان الله، يقول ادخلت إلى المسجد فوجدت الإمام الرضا جالس في نفس المكان الذي رأيت النبي بالمنام جالسا فيه، وأمامه تمر صيحاني، وكان الإمام يعطي إلى الزائرين، كل من يجي يزوره يدفع له مقدار. يقول أنا أجيت دفع لي الإمام الرضا مقدار من التمر، حسبتهن وإذا 18 تمرة. قلت له يا ابن رسول الله، لاحظ، يا ابن رسول الله زدني. إيش قال الإمام؟ لو أن جدي رسول الله زادك لزدناك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه كرامة ويا لها من كرامة، تعلق الناس به فعجلوا بإخراجه، ودوا إلى الأهواز، مرض في الأهواز فوصفوا له قصب السكر للعلاج. التفت إلى واحد من الناس، أيوجد عندكم قصب سكر؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، هنا أصلا ماكو، هاي المنطقة مو مال قصب سكر. قال أعبر ذلك النهر، تمشى بعد النهار تجد رجلا جالس في مكان كذا، قل له نريد منك قصب سكر. راح الإمام لا شايف المنطقة لا جاي للأهواز قبل هذا، يقول هذا الرجل أعبرت النهار تمشيت فوجدت رجلا جالس، سلمت عليه قلت له عندك قصب السكر؟ قال لي لمن تريده؟ قلت أريده لرجل من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام وأخرج لي مقدارا منه وجئت به للإمام. سمع الناس بهذه الكرامة، انتشرت هذه الكرامة، فعجلوا بإخراج الإمام من الأهواز خوفا من أن يفتتن الناس به. هذه الكرامات ظهرت للأئمة أحياء وأمواتا. تعال إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، شوف الكرامة العظيمة من الله. قبر الإمام الحسين اللي موجود الآن، والشامخ والقبة الذهبية تناطح السماء، قبر الإمام الحسين المنصور الدوانيقي إجا كان على القبر سقيفة، هدم السقيفة. سبحان الله، إجا المهدي أو المهتدي العباسي بنى السقيفة مرة ثانية. هارون الرشيد لما وصل الأمر إليه ضيق على الزوار وهدم الأبنية المجاورة وقطع السدرة التي كانت موجودة آنذاك. إجا المأمون العباسي بعد هارون الرشيد أعاد كل شيء وبنى كل شيء تهدم. ثم جاء بعد ذلك المتوكل العباسي، 4 مرات المتوكل العباسي هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام، مو مرة واحدة، 4 مرات. وجاء من بعده ولده المنتصر العباسي وأعاد بناء قبر الإمام الحسين. وهكذا كل ما يأتي إنسان من أهل الجور يصب غضب عليه من على قبر أبي عبد الله الحسين. ولكن تعال إلى القبر الشريف، تعال إلى قبر أبي عبد الله، أين الطواغيت الذين حاربوه؟ هل لهم أثر؟ أين قبر يزيد ابن معاوية؟ أنت رايح للشام، هل يزيد ابن معاوية قبر؟ هل لأبيه قبر؟ أبوه الذي حكم 40 سنة بين والي وبين خليفة، 40 سنة عاصمت الشام، هل فيها قبر كما ينبغي؟ وتعال إلى قبر أمير المؤمنين محمد مجذوب، شاعر سوري، يقول اجيت إلى قبر الإمام علي عليه السلام ورأيت ازدحام الناس والقبة والعظمة والذهب إلى آخره، وذهبت إلى قبر صاحب الشام الذي وقف بوجه أمير المؤمنين وحارب أمير المؤمنين من أجل الدنيا، يقول فرأيت قبره مزبلة فأنشد قصيدته المعروف: أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وعزها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام عظام أمير المؤمنين، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذه هي العاقبة، والعاقبة للمتقين، وهذا تكرم من الله، هذه كرامة الأولياء. الإمام الحسين عليه السلام الذي داست الخيل على صدره، الذي فرق بين رأسه وبدنه، الذي حمل رأسه على رمح طويل من بلد إلى بلد، الإمام الذي تركوه في العراء في الصحراء، هذا الإمام الذي لم يدفن، ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، وإذا بقبر أبي عبد الله الحسين منار للزائرين، قلوبنا تهفو لزيارته، قلوبنا تتقطع لزيارته، نتمنى أن نصل إلى قبره لنقف ونزور الإمام الحسين ونتذكر العقيل زينب لما جاءت يوم الأربعين إلى كربلاء إلى قبر أبي عبد الله. الرسول الدليل قال للإمام زين العابدين: هذا مفرق يؤدي بنا إلى المدينة وإلى كربلاء العراق، فإلى أين نذهب؟ وإذا بالصوت: يا ابن أخي قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. يا نازلين بكربلاء هل عندكم مع زينب خبر بقاية لنا وما أعلمها؟ زينب لما لاح لها قبر الحسين أقبلت مهرولة وألقت بنفسها على القبر واحتضنته بيديها. خويا من الشام يا ابن أمي لفيتك لفيتك أربعين ليلة فارقيتك. يا أخويا ظني عدل وانا تقبل قبره تنادي: يا ابن أمي يا حسين خويا لو ينكشف يا حسين قبرك قبرك أنا شم اللحد واتمدد بكترك. خويا أنا شبي دريت عمري قبايا يا العمر ويك. زارت زينب قبر الحسين وما جاوره، ثم وقفت تلتفت يمينا شمالا. قال لها الإمام زين العابدين: عم عمن تبحثين؟ قالت: دلني على قبر قمر العشير. جاء بها إلى قبر أخويا يا عباس، من اللي جبتني يا أخويا وبعيدك يا أبا ركبتني؟ جاليش يا أخويا عفتني، اقعد يا أخويا وشوف متني. نادت فقطعت القلوب بصوتها: يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء يا الله. إخواني، قبل لا أنسى، الليلة القادمة إن شاء الله في هذا المكان المبارك احتفال بمناسبة ولادة الإمام المجتبى الحسن سلام الله عليه، واللي يريد يقر عين رسول الله والزهراء وأمير المؤمنين والإمام الحسين يشارك في الحضور في هذا الاحتفال الذي يشارك فيه عدد من الشعراء، وأيضا كلمة للعبد الحقير المتكلم بإذن الله. غدا إن شاء الله من الساعة 9:30 يبدأ الاحتفال. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا وعفو عنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وعجل لإمامنا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي الحضور، اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم، اللهم احفظنا وإياهم فردا فردا، الإخوة الكرام المقيمون لهذا المجلس، تقبل اللهم أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
سبحان من لا يثيب الخير إلا هو، يا نوله الكون دنيا وعقباب الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فايض من عطايا، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فايض من عطاياه. الطير سبح به، والدار قد تبه، الطير سبحه والدار قد تبه، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور مجده، والنحل يهتف حمدا في خلابه. الطير سبح به، والدار قد تبه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعليا، الناس يعطونه قهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينسى. Yeah.